No.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى: قلت وبالله التوفيق أصحاب الحديث حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة ويعرفون ربهم عز وجل.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في صلب رسالته، وقد اشتمل كلامه على المسائل التالية التي تلخص مقاصده. المسألة الأولى: ذكر أصحاب الحديث. المسألة الثانية كما وقع في بعض النسخ من قبله: إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة. فالمسألة الثانية ذكر صفة أصحاب الحديث وهي التمسك بالكتاب والسنة. المسألة الثالثة بيان أصل الدين وهو الشهادتان. هذا ذكر المسائل إجمالا وتفصيلها كما يلي: المسألة الأولى ذكر أصحاب الحديث. والحديث لغة ضد القديم، وهو وقوع الشيء بعد أن لم يكن واقعا. الحديث لغة ضد القديم، وهو وقوع الشيء بعد أن لم يكن واقعا. ويطلق على الكلام، ويطلق أي الحديث على الكلام، لأنه يقع شيئا فشيئا، فيسمى الكلام حديثا لأنه يحدث شيئا فشيئا. والحديث اصطلاحا هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة. فالقول هو ما يكون باللسان، مثاله حديث إنما الأعمال بالنيات. والفعل ما يكون بالجوارح، مثاله أفعال الصلاة والحج وغير ذلك التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتقرير هو الإقرار، ومعناه أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يقال أو يفعل بحضرته. التقرير أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يقال أو يفعل بحضرته، مثاله إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم على أكل الضب، على أكل الضب حيوان معروف. والصفة على نوعين: صفة خلقية وصفة خلقية. فالصفة الخلقية هي التي تكون في خلقة الإنسان، هي التي تكون في خلقة الإنسان، في طوله أو وزنه أو صفة شعره أو صفة يده أو ما أشبه ذلك. مثاله حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير. النوع الثاني الصفة الخلقية، وهي التي تكون في أخلاق الإنسان وشمائله من الجود والشجاعة والصبر والحلم والرفق ونحو ذلك. مثاله حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، قال: وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يلقاه جبريل صلى الله عليه وسلم فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فهذا هو المراد بالحديث. فأصحاب الحديث إذن هم أصحاب الحديث النبوي، هم أهل الحديث النبوي، والحديث النبوي قد عرفت معناه. فكل من يعتني بما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة فهو من أهل الحديث. فأهل الحديث هم المعتنون بحديثه صلى الله عليه وسلم بما يضاف إليه، أيا كان نوع الإضافة، أيا كان صفته. فهذا الاعتقاد إذن هو اعتقاد أصحاب الحديث، أصحاب السنة، أصحاب الحديث النبوي المعتنين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والداعين إليه. فهذا الاعتقاد هو اعتقادهم، لهذا تكلم على صفة أصحاب الحديث أولا. المسألة الثانية ذكر صفة أصحاب الحديث، وهي التمسك بالكتاب والسنة كما جاء في بعض نسخ الكتاب. والسنة لغة هي العادة والطريقة، السنة لغة هي العادة والطريقة، وشرعا هي ما سبق في تعريف الحديث اصطلاحا، ما سبق في تعريف الحديث اصطلاحا. فنفس التعريف الذي مضى معنا هو تعريف السنة بالمعنى الشرعي. فالسنة إذن هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هي سيرته أو عادته أو طريقته، كل ما يضاف إليه، كل ما بلغه صلى الله عليه وسلم فإنه من سنته. وهذا المعنى الشرعي هو المعنى العام لكلمة السنة، وهو المعنى الذي يجيء في النصوص الشرعية عند إطلاق كلمة السنة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالسنة إذا أطلقت في النصوص الشرعية مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا معناها. هناك معنى آخر لكلمة السنة، وهو المعنى الاصطلاحي الخاص عند أصحاب الفقه والأصول، وهو في صورة معينة مرادفة مغايرة للواجب، في صورة معينة مغايرة للواجب. فالسنة عند أصحاب الفقه والأصول هي ما أثيب فاعله امتثالا ولم يستحق العقاب تاركه، يباينون بهذا بينه وبين الواجب، من جهة أن الواجب هو ما يستحق العقاب تاركه، ما يؤمر به على سبيل الحتم والإلزام إلى آخر ما يذكر. وأما السنة فإنه ليس مأمورا بها على سبيل الحتم والإلزام، من شاء فعلها ومن شاء لم يفعلها، فمن فعلها ممتثلا أثيب عليها، ومن لم يفعلها لم يستحق عليها عقاب. والسنة عندما تجيء في كلام العلماء الذين يصنفون في السنة والاعتقاد إنما يراد بها المعنى الأول للثاني. فعندما يقال أهل السنة اعتقاد وأهل السنة، السنة كذا من هذا المعنى والمنظور، فالمراد بذلك المعنى الأول للثاني. والكلام خاصة على أصول السنة، على أصول الاعتقاد، فالمراد بذلك أصول الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، مسائل الاعتقاد التي بعث بها الرسول عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة بيان أصل الدين، وهو الشهادتان. ولم يتناول المؤلف رحمه الله هذا الأمر بالتفصيل، وبالتالي لن نطيل الكلام عليه. فالشهادتان أصل الإسلام كما هو معلوم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالشهادة الأولى هي الشهادة لله تعالى بالوحدانية في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والشهادة الثانية هي الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة أنه رسول أرسله الله تعالى إلى الناس ليبلغهم دين الله عز وجل. ومراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن اعتقاد أهل السنة أو أهل الحديث ابتداء هو اعتقاد أهل الإسلام، وأن أصلهم ابتداء هو أصل أهل الإسلام، لئلا يتوهم متوهم أن هذا الاعتقاد أجنبي عن الإسلام أو مغاير للإسلام، فكأنه يريد أن يقول إن أهل السنة شأنهم كشأن كل المسلمين، يشهدون لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فأراد أن يبين هذا الأمر، وكأنه يشير أيضا إلى أن الاعتقاد الذي سيأتي تفصيله إن شاء الله إنما هو مبني على هذا الأصل، على الشهادتين، فهو تفصيل وبيان للشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا شك أنه كذلك، لأن الشهادة لله تعالى بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة تقتضي الإيمان بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقيه بالقبول والتسليم. وهذا نقوله خاصة في مسائل الاعتقاد التي يطلب فيها التصديق الجازم والاعتقاد الجازم المطابق والتسليم والقبول من غير معارضة ومن غير ضرب للأمثال. فهذا الشأن هو الذي يتأكد فيه حقا معنى الشهادتين. من شهد حقا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو الذي يقبل كل ما جاء عن الله ويسلم لكل ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلت العقول صفاته عنه، ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيها بصفاته بصفات فضله، فيقولون إنه خلق آدم بيديه كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة الجهمية أهلكهم الله، ولا يكيفونهما بكيف أو شبهها بأي المخلوقين
أو يشبهونهما
بأيدي المخلوقين تشبيها المشبهة خذلا من الله. وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكليف، ومن عليهم بالتعريف والتفريق حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما راد القرآن بذكر اليدين بقوله لما خلقت بيدي، وقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ووردت الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد، وخبر محاجة موسى وآدم، وقوله له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا أجعل صالح ذريتي من خلقته بيدي كما قلت له كن فكان، وقوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الفردوس بيده. وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزلت فيها القرآن وأردت به الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه بشيء من ذلك من صفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها الى ما قال الله تعالى وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم من غير زياده عليه ولا اضافه اليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل، ولا تقييم ولا إزاءة بلفظ الخبر عما تعرفه العرب وطبع المعاني بتأويل المنكر المستنكر ويجرون على الظاهر ويكلون علمه إلى الله تعالى ويقولون لأن تأويله لا يعلمه إلا الله كما أخبر الله عن الواصفين في العلم أنهم يقولون في قوله تعالى والواصفون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
هناك تتمة لا أدري عندكم أم لا، في بعض النسخ قال وآيات الكتاب وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة المنيرة الناطقة بهذه الصفات وغيرها كثيرة يطول الكتاب بإحصائها وذكر اتفاق أئمة الملة وعلمائها على صحة تلك الأخبار الواردة بها، وأكثرها مخرج بالأسانيد الصحيحة في كتاب الانتصار. وشرطنا في أول هذا الكتاب وجهان، قال الاختصار والاقتصار على أدنى المقدار دون الإكثار برواية الأخبار وذكر أسانيدها الصحيحة عند نقلة الآثار ومصنف المسانيد الصحاح الكبار. هذا كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أول أصل أراد أن يبينه في كتابه هذا، وهو صفات الله تبارك وتعالى. وقد اشتمل الكلام على ما يلي من المسائل. المسألة الأولى معرفة الله بالصفات. المسألة الثانية بيان مصدر التلقي في الصفات. المسألة الثالثة بيان اعتقاد السلف في الصفات. المسألة الرابعة ذكر مذهب الجهمية والمعتزلة والمشبهة. المسألة الخامسة ذكر بعض الصفات. هذا إجمال المسائل والتفصيل كما يلي. المسألة الأولى معرفة الله بالصفات، فبين رحمه الله تعالى أن معرفة الله عز وجل تكون بصفاته، وأن أهل السنة والحديث يعرفون الله عز وجل بصفاته التي وصف بها نفسه وبينها لعباده. وهذا فيه التنبيه على المسألة العظيمة الكبيرة، وهي مسألة معرفة الله عز وجل وكيفية حصولها. فكيف يعرف الإنسان ربه وبأي شيء يستدل على وجوده؟ هذه مسألة عظيمة جدا، وهي مفترق طرق بين أهل السنة وأهل البدع، وهي أكبر من أن نتعرض لها في مقامنا هذا، وإنما المقصود الإشارة. فمعرفة الله تبارك وتعالى تكون بالصفات. المسلم يعرف ربه عز وجل بصفاته التي وصف بها نفسه وبينها لعباده، كما أن معرفة الشيء عموما تكون بصفاته التي يتصف بها. هذه فطرة فطر الله الناس عليها. إذا أراد أحدهم أن يعرف شيئا فإنه يعرفه بصفاته التي يتصف بها، حتى وإن كان هذا الشيء جمادا لا يعقل، فلا بد له من صفة يستطيع بها الإنسان أن يتعرف عليه. فهذه فطرة لا تتبدل ولا تتغير. لهذا بيّن ربنا سبحانه وتعالى ما شاء من صفاته، بيّن لنا ما شاء من صفاته حتى نعرفه بها وحتى نستدل بها عليه عز وجل وعلى وجوده في هذا الكون. إذن معرفة الله تعالى بالصفات من الأمور المهمة، وارتباط الصفات بالمعرفة أمر في غاية الأهمية. فكأن الذي يعرف الصفات هو الذي يعرف الرب عز وجل على الحقيقة، وهذا صحيح. فالذي لا يعرف الصفات لا يعرف الله، والذي يميل بها عن الجادة التي سنبينها إن شاء الله تعالى لا يعرف الله عز وجل أيضا، وإنما يعرف ربه على الحقيقة من عرف صفاته على الحقيقة. إذا عرف الصفات على الحقيقة وعلى الجادة الصحيحة السوية فهذا هو الذي يعرف ربه عز وجل حق المعرفة. وهذا له أصل في الأدلة الشرعية. في حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، والحديث في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنه، في روايات هذا الحديث قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى آخر. إذن متى قال فإذا عرفوا الله؟ إذا أقروا بالوحدانية، إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فدل على أنهم قبل ذلك لم يكونوا يعرفون الله عز وجل. وهنا سؤال: هل كانوا لا يعرفون الله عز وجل بالكلية؟ الجواب لا، بل كانوا يعرفونه. أهل الكتاب يعرفون الله تعالى في الجملة، ومشركو العرب يعرفون الله تعالى في الجملة، ولكن هل هي معرفة صحيحة؟ الجواب لا. فالشيء إذا لم يكن صحيحا نفي، وهذه فائدة في حد ذاتها. الشيء إذا لم يكن صحيحا نفي وإن كان موجودا، فينفى الشيء وإن كان موجودا حاصلا لأنه ليس صحيحا، أو لانتفاء بعض أركانه أو شروطه أو واجباته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ارجع فصل فإنك إيه؟ لم تصل، مع أنه صلى فعلا. فالصلاة موجودة وهو مصل بالاسم، ولكن ليس مصليا بالحقيقة، ليس مصليا الصلاة الصحيحة الموافقة لشرع الله تبارك وتعالى ولتعليم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأمر لابد أن يعرف. معرفة أهل الكتاب والمشركين لله تبارك وتعالى حاصلة وموجودة في نفسها، هم يعرفون الله تعالى، ولكن لما كانت المعرفة غير صحيحة في نفسها، لما كان فيها من الشرك والكفر ونسبة النقائص إلى الله عز وجل وغير ذلك مما لا يحبه الله ولا يرضاه ومما هو باطل في نفسه ليس صحيحا، لما كان الأمر كذلك سماهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أطلق عليهم أنهم لا يعرفون الله. قال: فإذا عرفوا الله، أي بمقتضى ما أخبرتهم به من الشهادة لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، إذا عرفوا الله تعالى على هذه الشاكلة فأخبرهم بكذا وكذا. إذن المعرفة الحقة لا تكون إلا موافقة للشرع، لا تكون إلا موافقة للشرع. فمن عرف الله تبارك وتعالى كما شرع الله وكما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي عرف ربه حقا، وأما من سوى ذلك فلا. إذا معرفة الله بالصفات هذا أمر مهم. من أراد أن يعرف الله تعالى على الحقيقة فإنه يعرفه بصفاته التي وصف بها نفسه وأخبر عباده بها وتعبدهم بها. فمن أنكر هذه الصفات أو حاد عنها أو مال فيها عن الجادة فإنه لا يعرف الله عز وجل معرفة حقيقية، وإن عرف إجمالا أن له ربا وإلها وهو الله جل في علاه. المسألة الثانية: بيان مصدر التلقي في الصفات. والمؤلف رحمه الله ذكر مصدرين وهما الكتاب والسنة الصحيحة، الكتاب والسنة الصحيحة، وسيأتي تفصيل ذلك قريبا إن شاء الله. المسألة الثالثة: بيان اعتقاد السلف في الصفات. والمؤلف رحمه الله حقيقة تعرض لهذا الأمر في كلام مطول مهم، نأخذ منه بعض المعالم الرئيسية لاعتقاد السلف في الصفات. فذكر المؤلف رحمه الله الإثبات والتنزيه وترك التحريف والتكييف والتعليل هكذا في نسختي وفي النسخة التي سمعناها والتعطيل. وذكر أيضا الإجراء على الظاهر وعدم إزالته عما تعرفه العرب. وذكر أيضا تفويض الحقيقة إلى الله وأنها من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وذكر أيضا كما في التتمة التي ذكرتها في آخر الكلام، ذكر اتفاق العلماء على صحة أحاديث الصفات. هذه أمور رئيسية مهمة ذكرها المؤلف رحمه الله لاعتقاد السلف. هذه الأمور تدلك على اعتقاد السلف في الصفات. أولا الإثبات، فالسلف عندهم إثبات للصفات، والإثبات معناه أنهم يصفون الله تعالى بالصفات فعلا، يثبتون له الصفات، فخرج به النفي والتعطيل. فأول شيء من المعالم الرئيسية لمنهج السلف الإثبات، ليس في منهج السلف في الصفات تعطيل ولا رد ولا إنكار، وإنما منهج السلف إثبات، يثبتون الصفات. ذكر أيضا التنزيه، فإثبات السلف ليس فيه تشبيه وليس فيه تمثيل، وإنما هو إثبات مع التنزيه، يثبت السلف الصفات مع تنزيه الله تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوقات ومع نفي النقائص والعيوب التي تكون في صفات المخلوقين، فهو إثبات مقرون بالتنزيه. هذا أيضا من المعالم الرئيسية لمنهج السلف. الأمر التالي ترك التحريف والتكييف والتعطيل. السلف ليس عندهم تحريف للكلم عن مواضعه، ليس عندهم تبديل لمعاني الصفات أو لألفاظها، ليس عندهم تكييف أي خلط في الكيفية، في كيفية الأسماء والصفات، ليس عندهم تعطيل أي نفي للصفات ورد لها، وكما في النسخة الأخرى تعليل أي يسألون عن العلة لما وكيف، ليس عندهم السؤال بلما وكيف، لماذا يكون الأمر كذلك ولماذا لا يكون كذلك، ويضربون الأمثال وينصبون المعارضات، ليس هذا من شأن السلف. إذن من المعالم الرئيسية لمنهج السلف أنهم لا يحرفون ولا يكيفون ولا يعطلون ولا يعللون. الأمر التالي الإجراء على الظاهر، أن السلف يجرون نصوص الأسماء والصفات على ظواهرها من جهة المعنى، يجرونها على الظواهر ولا يزيلون هذا الظاهر عما تعرفه العرب. هذا من فوائد الرسالة، من فوائد هذه الرسالة، من فوائد هذا الكتاب. هذا التعبير مهم من كلام المؤلف رحمه الله، لا يزيلون هذا الظاهر عما تعرفه العرب أي من المعاني. فإذا جاء اللفظ الذي فيه صفة الله تعالى فإنه يدل على معنى معين، هذا المعنى تعرفه العرب بمجرد هذا اللفظ، بمجرد الاطلاع على هذا اللفظ، بمجرد سماعه أو قراءته، لا بد من معنى معين تعرفه العرب. فالسلف لا يزيلون هذه الألفاظ عن المعاني التي تعرفها العرب، لا يتأولونها، لا يبدلونها، لا يصرفونها إلى معان أخرى لا تعرفها العرب من هذه الألفاظ. الأمر التالي تفويض الحقيقة إلى الله. حقائق الأسماء والصفات، كنهها، كيفيتها، هذا أمر يفوض، يرد إلى الله عز وجل، لا اطلاع لنا عليه، لا نستطيع أن نخوض فيه ولا نستطيع أن نتوصل إليه. وبيّن رحمه الله أن هذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، إذن أتى بالآية وما يعلم تأويله إلا الله، فبيّن أن هذا، أن هذه الحقيقة التي تفوض إلى الله تعالى داخلة في هذا التأويل المجهول بالنسبة لنا الذي لا نعرفه نحن، وإنما نفوضه إلى الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فدخل في هذا التأويل حقائق الأسماء والصفات. من المعالم الرئيسية أيضا، وهذا مهم في الحقيقة لأن العلماء يتكلمون فيه كلاما خاصا، بيان اتفاق العلماء على صحة أحاديث الصفات. في التتمة التي ذكرتها في آخر الكلام بيّن رحمه الله هذا الأمر لأنه مهم، وغرض العلماء منه الرد على من طعن في الأحاديث، الرد على من طعن في أحاديث الصفات، من قال إن الأحاديث لا تثبت ولا تصح، وهؤلاء الرواة غلطوا، وهؤلاء الرواة كذبوا، وهؤلاء فعلوا وفعلوا. فالعلماء تجد في كلامهم، وهذا مأثور عن الأئمة من قديم، أنهم يقولون في هذه الأحاديث صحت، ثبتت، تلقتها العلماء بالقبول، أجمعت العلماء على صحتها. هذا موجود في كلام الأئمة وسنذكره بنصه في وقته إن شاء الله. فهذا مهم جدا من المعالم الرئيسية التي يعتني بها طالب العلم، أن تتعرض لهذه النقطة تحديدا، بيان اتفاق العلماء على صحة أحاديث الصفات ردا على من طعن في ثبوتها، لأن الطريق عندنا في الإثبات هو صحة الأحاديث، فإذا لم تصح الأحاديث فلن نستطيع أن نثبت شيئا، فإذا أثبتنا فلا بد أن يكون الحديث صحيحا، وقد سبق معنا أن السنة لا بد أن تكون صحيحة، وسنأتي إلى هذا مرة أخرى إن شاء الله. المسألة الرابعة ذكر مذهب الجهمية والمعتزلة والمشبهة. المؤلف رحمه الله ذكر مذهبين رئيسيين متقابلين لأهل البدع، ونبه عليه تنبيها مختصرا دقيقا عرفك بحقيقته إجمالا. فالمذهب الأول وإن كان ذكر فيه طائفتين لكن المذهب واحد في الحقيقة، الجهمية والمعتزلة. ولما حكى المؤلف مذهب الجهمية والمعتزلة حكاه على أنه تحريف، فوصف مذهب الجهمية والمعتزلة بأنه تحريف. تمام؟ إذن مذهب الجهمية والمعتزلة واحد، هذا الذي نستفيده الآن ابتداء، مذهب الجهمية والمعتزلة واحد، لا فرق بين الطائفتين على الحقيقة، وهذا صحيح كما سنعرف إن شاء الله. الأمر الثاني أن مذهب هاتين الطائفتين هو التحريف، هو التحريف، مع أننا نعرف إجمالا شيئا آخر، لكن كلام المؤلف صحيح، فمذهب الطائفتين التحريف حقا كما سيتبين معنا إن شاء الله. المذهب الثاني المقابل هو المشبهة، الذين يشبهون الله تعالى بخلقه. فالمذهبان متقابلان، الجهمية والمعتزلة عندهم رد وتعطيل وتحريف، وفي المقابل هناك من يثبت مع التشبيه، مع عدم التنزيه، هناك من يثبت الصفات غاليا في الإثبات حتى أنه يشبه الله تعالى بخلقه. المسألة الخامسة ذكر بعض الصفات، وهذا نجده في كلام المؤلف رحمه الله في صورة بعض الصفات التي ذكرها سردا على سبيل التمثيل. ويلاحظ هنا أن المؤلف رحمه الله لم يكد يستدل على شيء من هذه الصفات، إنما استدل فقط استدلالا مختصرا على صفة اليدين لله تعالى، ثم ذكر سائر ما ذكر سردا، قال من السمع والبصر والعين والوجه إلى آخر كلامه رحمه الله، ولم يستدل على شيء من ذلك. وهذا من اختلاف العلماء في طرائقهم في التصنيف، فيختصرون أحيانا ويبسطون أحيانا، لهذا سنجد في الكتب التي سنتناولها إن شاء الله تعالى ووفق، سنجد من يذكر الأدلة على كل صفة من الصفات، من يتوسع، من يختصر، هذا كله بحسب يعني عادة العلماء وطرائقهم في ذلك. قبل تفصيل ما ذكرنا نتعرض أولا لتخريج الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله حتى نفرغ من كلامه بالكلية، ثم نأتي إلى التفصيل إن شاء الله. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في كلامه السابق ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث احتجاج آدم وموسى عليهم السلام، وهو حديث متفق على صحته، أخرجه الشيخان من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. الحديث الثاني ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خبرا عن الله تبارك وتعالى: لا أجعل صالح ذرية من خلقته بيدي كمن قلت له كن فكان. وهذا حديث لا يصح، أخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفي إسناده كذاب. وله طرق أخرى ضعيفة لا تصلح للتقوية. الحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الفردوس بيده. هذا جزء من حديث في ذكر الأشياء التي اختصها الله تعالى أنه خلقها بيده، في بعض الروايات أنها ثلاث، في بعضها أنها أربع. والحديث إنما يثبت موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما كما أخرجه الحاكم في مستدركه، وله حكم الرفع كما هو بين. وأما الإسناد الذي فيه التصريح بالرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصح، أخرجه الدارقطني في كتاب الصفات من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء بفتح الجيم رضي الله عنه، وهذا حديث لا يصح كما ذكرت. فالصواب في هذا المتن أنه موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ثبت عنه كذلك وله حكم الرفع لأنه أخبر عن أشياء من قبيل الغيب لا تقال من قبيل الرأي. هذا آخر التعرض لكلام المؤلف رحمه الله وما فيه من الأمور الأساسية والإجمالية، وهذا أوام التفصيل بحمد الله تعالى، ونسأل الله التوفيق والإعانة. المبحث الأول: مصادر التلقي في باب الصفات. مصادر التلقي في باب الصفات على نوعين: إجمالي وتفصيلي. فمصدر التلقي في باب الصفات إجمالا هو التوقيف، والمراد بذلك الاقتصار على الوحي والخبر الذي يجيء عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى كلمة التوقيف كما نعلم جميعا. فمصدر التلقي في باب الصفات إجمالا، إذا أردت أن تعرفه كيف نتلقى الصفات، من أين نعرف الصفات هكذا إجمالا، لا يكون ذلك إلا بتوقيف، لا يكون ذلك إلا بنص، لا يكون ذلك إلا بوحي وخبر شرعي، فلا مجال لشيء سوى ذلك أبدا، لا مجال لعقل ولا رأي ولا قياس ولا استحسان ولا غير ذلك من أشياء، إنما هذا باب توقيفي محض، لا يجوز لأحد أن يأتي فيه بشيء من عنده. والدليل على لزوم التوقيف، اكتب الآن، والدليل على لزوم التوقيف العقل والنقل. فأما النقل فهو ما ورد في النصوص المتكاثرة كتابا وسنة في النهي عن القول على الله بغير علم، في النهي عن القول على الله بغير علم، كل ما فيه دلالة على ذلك، كل ما فيه دلالة على ذلك من نصوص الكتاب والسنة فإنه دليل مباشر على لزوم التوقيف. لماذا؟ هنا نذكر الدليل العقلي. الدليل العقلي على لزوم التوقيف في هذا الباب أن صفات الله تعالى غيب، والكلام فيما لا يعلمه الإنسان غير جائز عقلا. صفات الله غيب، والكلام فيما لا يعلمه الإنسان غير جائز عقلا. واضح؟ فهذا دليل عقلي وهو ظاهر، لا يصح لإنسان ولا يستقيم له عقلا أن يتكلم في شيء لا يعرفه، ولو أنه فعل ذلك، لو أنه تكلم في شيء لا يعرفه لكان مذموما عند العقلاء، ولكان كلامه مرفوضا لا يقبل. فربنا تبارك وتعالى غيب وصفاته غيب، فإذا تكلم الإنسان فيها بغير دلالة من الله وبغير خبر من الله فقد تكلم فيما لا يعرف، ويصير كلامه مذموما مرفوضا بدلالة العقل الصريح. هذا هو الكلام على مصادر التلقي إجمالا. إذن إجمالا يعني من حيث الإجمال، يعني كيف نستدل على الصفات هكذا عموما أو إجمالا، السبيل معنا التوقيف. طيب التوقيف ماذا يكون؟ 1، 2، 3، هذا هو التفصيل الذي نتناوله الآن. الكلام الآن على مصادر التلقي تفصيلا. مصادر التلقي تفصيلا 4. فالأول القرآن، وهو الأساس والأصل المعول عليه، ولهذا تجد العلماء يعتنون بذكره دائما في الكلام على الصفات، ودائما يقدمونه في الكلام، ومنهم من يقتصر عليه لا يذكر غيره لأنه الأساس كما هو معلوم. المصدر الثاني السنة، والعلماء في تناولهم للسنة في كلام العلماء، لاحظ الآن الإخوة ينتبهون معي الذي يباشر كلام العلماء انتبه لهذا، العلماء في تناولهم للسنة تارة يتناولونها بالإطلاق، يقولون الكتاب والسنة هكذا بالإطلاق، وتارة يقيدون فيقولون السنة الصحيحة، ولا يلزم أن يكون بهذا اللفظ ولكن بما يدل عليه، يعني يأتون بكلمة الثبوت، بما صح، بما ثبت، بما نقلته العدول، الثقات، إلى آخره. فتارة يذكر العلماء السنة مطلقا في الكلام، وتارة يقيدونها بالصحة والثبوت، ولا تعارض، لأن الأصل في لأن الاعتماد من السنة يكون على ما ثبت، ما لم يثبت لا اعتماد عليه في شيء من أبواب الدين. فإذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي يعتمد عليه في باب الصفات وفي غيره من أبواب الدين. والسنة كما ذكرت في الكلام على تعريف الحديث منها ما هو قول، ومنها ما هو فعل، ومنها ما هو تقرير. طبعا الصفة لا تدخل في هذا، لا تدخل في هذا الباب الذي نتكلم فيه الآن. إذن عندنا قول وفعل وتقرير، فبكل قسم من هذه الأقسام يستدل على إثبات الصفات. فأما القول فهو أكثر ما يجيء في هذا الباب، أكثر ما يجيء في هذا الباب يكون من قبيل السنة القولية. وأما الفعل فمثاله فمثال السنة الفعلية في إثبات الصفات الإلهية ما ثبت في حديث خطبة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع أصبعه إلى السماء وينكت بها إلى الناس، فالمراد بذلك الإشارة إلى علو الله عز وجل على خلقه، فأثبته النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الفعل المذكور. ومثال السنة التقريرية في هذا الباب حديث الجارية المعروف الذي رواه مسلم في صحيحه لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فقالت في السماء. ثم قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فأقرها على إجابتها، ومن إجابتها وصف الله تعالى بصفة العلو. المصدر الثالث من مصادر التلقي هو الإجماع. والإجماع مما يستدل به أيضا على إثبات الصفات لله عز وجل، وهكذا ذكر غير واحد من العلماء، تجد أيضا في كلام العلماء في بيان اعتقاد السلف منهم من يصرح بذكر الإجماع، وأن ما أجمعت عليه الأمة أو ما أجمعت عليه العلماء أو ما تلقته العلماء بالقبول، هكذا يعبرون أحيانا، كل هذا مما يعتمد عليه في إثبات الصفات. وتارة يقع في كلام بعضهم كالإمام الأجري رحمه الله في الشريعة، وارجعوا إلى كلامه، تارة يقع في كلامهم التعبير بإجماع الصحابة خصوصا، كما في نص كلام الأجري بما وصفهم به الصحابة، بما وصفهم به الصحابة. فهذا أيضا من الفوائد التي تنتبه لها، لأن الصحابة هم أساس العلماء، أساس العلماء، وإجماع الصحابة هو أساس الإجماعات التي تجيء بعد ذلك. فإذا عبر العلماء أحيانا بإجماع العلماء وعبروا أحيانا بإجماع الصحابة، فهذا مما يدلك على أهمية إجماع الصحابة. المصدر الرابع من مصادر التلقي هو القياس، وهنا لابد من تفصيل فانتبه معي. القياس بمعنى التشبيه والتمثيل، الأصل أنه لا مدخل له في الصفات. الأصل أن القياس بهذا المعنى لا مدخل له في الصفات، لأنه إنما يكون في شيء له شبه ومثل، وهذا ممتنع في حق الله تبارك وتعالى، فإن الله تعالى لا مثيل له. والقياس بهذا المعنى على قسمين: قياس الشمول وقياس التمثيل. قياس الشمول وقياس التمثيل. فقياس الشمول هو الذي تستوي فيه أفراده، هو الذي تستوي فيه أفراده، يعني إذا كان عندنا مجموعة من الأفراد تستوي في شيء معين، فقياس بعضها على بعض يسمى بقياس الشمول، يعني هذا قريب من مسمى العام، من مسمى العام في الأصول، اللفظ الذي يشمل أفرادا كثيرين أو يستغرق أفرادا كثيرين، هذا قريب من هذا المعنى. وقياس التمثيل هو الذي يستوي فيه الأصل والفرع، قياس التمثيل هو الذي يستوي فيه الأصل والفرع. فالقياس بنوعيه المذكورين لا يصح ولا يثبت في هذا الباب، لا يعتمد عليه، وإنما الذي يعتمد عليه في هذا الباب أو يصلح أن يذكر في هذا الباب هو قياس الأولى. قياس الأولى وضابطه أو صورته: كل كمال في المخلوق فالله أولى أن يوصف به. كل كمال في المخلوق فالله أولى أن يوصف به، وكل نقص في المخلوق فالله أولى أن ينزه عنه. وكل نقص في المخلوق فالله أولى أن ينزه عنه. فهذا هو قياس الأولى: كل صفة كمال في المخلوق فالله تعالى أولى أن يتصف بها من هذا المخلوق، وكل صفة نقص في المخلوق فالله أولى أن يتنزه عنها من هذا المخلوق. والدليل على هذا النوع من القياس العقل والنقل، فدليل العقل أن واهب الكمال أولى به من الموهوب. واهب الكمال أولى به أي بالكمال من الموهوب، والموهوب إنما استفاده أصلا من الواهب. الموهوب إنما استفاده أصلا من الواهب. واضح ولا لا؟ واهب الكمال أولى به من الموهوب، هذا في العقل، هذا دليل عقلي. فالكمال الذي في المخلوق من أين جاء به؟ الله تعالى هو الذي وهبه له. فإذا كان الله هو واهب الكمال فهو أولى أن يتصف به من هذا المخلوق الذي وهبه له. وأما دليل النقل فكثير، منه في القرآن الآيات من سورة النحل في قوله تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. فهذه الآيات واضحة الدلالة على قياس الأولى الذي نذكره، لأن الله تبارك وتعالى عاب على المشركين أنهم أثبتوا له ما يعتبرونه نقصا عندهم، فالنقص عندهم أن يكون لهم أو لأحدهم بنت، هذا نقص عندهم في حسب فهمهم وزعمهم. فكأن الله تعالى يقول لهم: إذا كان هذا نقصا عندكم فكيف تنسبونه إلى الله؟ إذن الدليل يقتضي والعقل يقتضي أنك تنسب لله ما هو كمال عندك، تمام؟ هذا حاصل ما تدل عليه الآيات. والتركيز هنا عند قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. لهذا يعبر العلماء عن قياس الأولى فيقولون: هو الذي ثبت في الكتاب على أنه المثل الأعلى، تمام؟ إذن فالذي يثبت في حق الله تعالى هو قياس الأولى الذي عبر عنه بأنه المثل الأعلى. كل كمال في المخلوق وكل نقص في المخلوق على حسب ما سبق بيانه. والدليل من السنة، منه قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا سيأتي البيان، الأخ الذي بعث المسألة المتعلقة بالكمال سيأتي البيان إن شاء الله لا تتعجل. الدليل من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: اقضوا الله فإن الله أحق بالقضاء. موطن دلالة ظاهر، إذا كان الخلق يتقاضون الحقوق فيما بينهم ويهتمون بذلك ويحرصون عليه فالله أحق أن يقضى حقه، فالله أحق أن يقضى حقه. حديث آخر قوله صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. الله أحق أن يستحيى منه من الناس، لأن الاستحياء من الغير دال على فضيلة ذلك الغير، أليس كذلك؟ إنما يستحيى من شخص فاضل، من إنسان فاضل، تمام؟ فالله تعالى أحق أن يستحيى منه لأنه الأولى بالكمال والأولى بالخشية والأولى بالمراقبة، فالله أحق أن يستحيى منه من الناس. فبهذه الأدلة ثبت هذا النوع من القياس أو ما عبر عنه في النص الشرعي بأنه المثل الأعلى. إذن كل كمال في المخلوق فالله تعالى أولى أن يتصف به، وكل نقص في المخلوق فالله أولى أن يتنزه عنه. في ختام هذه الجزئية هناك تنبيه، قاعدة تحفظ جيدا: كما أن الإثبات، إثبات الصفات، كما أن الإثبات لا يكون إلا بدليل، فكذلك النفي لا يكون إلا بدليل، كما أن الإثبات لا يكون إلا بدليل، فكذلك النفي لا يكون إلا بدليل. معنى هذه القاعدة أنك إذا أردت أن تنفي شيئا من الصفات عن الله فإنه يلزم الدليل أيضا. عندما نجزم فنقول ليس لله كذا، لا يتصف الله بكذا، هذا الجزم لا بد له من دليل، كما أننا إذا أردنا أن نثبت فإنه لا بد من الدليل. إذن الإثبات كالنفي، الإثبات كالنفي، والنفي كالإثبات، لا بد من الدليل في كلا الأمرين. وما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن النفي لا بد فيه من الدليل؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله في تعليل ذلك: عدم الخبر هو عدم دليل معين، عدم الخبر هو عدم دليل معين، والدليل لا ينعكس، والدليل لا ينعكس، فلا يلزم إذا لم يخبر هو بالشيء أن يكون منتفيا في نفس الأمر، فلا يلزم إذا لم يخبر هو بالشيء أن يكون منتفيا في نفس الأمر. كتبتم هذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ عدم الخبر هو عدم دليل معين، يعني في شيء معين من الصفات مثلا، عندما نقول هل يتصف الله تعالى بكذا أو لا يتصف به، إذا لم يكن عندنا خبر أي دليل من الله تبارك وتعالى فهذا هو انعدام الخبر. وانعدام الخبر هو انعدام دليل معين، يعني انعدام الشيء الذي تعتمد أنت عليه في الإثبات، فإننا نعتمد في الإثبات على ماذا؟ على الدليل. طيب إذا انعدم الدليل بالنسبة لنا، فمعنى هذا أنه قد انعدم الشيء الذي نعتمد عليه في الإثبات، ليس معناه أن المثبت نفسه منعدم. مفهوم هذا؟ يعني الآن مثلا هناك سيارة لها صفة معينة وشكل معين ومواصفات، وسيارة حديثة وفيها يعني أشياء كثيرة جدا. لو سألك سائل هل هذه السيارة موجودة أم لا، وأنت ليس عندك الخبر، لم تسمع أو لم تقرأ أو لم يخبرك أحد عن وجود هذه السيارة، فهل يلزم من ذلك أن هذه السيارة نفسها غير موجودة؟ لا يلزم، إنما أنت لم تقف على ماذا؟ لم تقف على ما تستطيع أن تثبت به وجود هذه السيارة. واضح؟ إذن عندما نتكلم في صفة معينة، في شيء معين من الصفات، هل يتصف الله به أم لا، وليس عندنا دليل على إثباته، لا نقطع بنفيه، لا نقول ليس يتصف الله تعالى بكذا. لماذا؟ لأن الدليل إذا لم يبلغنا فليس معنى هذا أن الشيء، أن الصفة نفسها منتفية في نفس الأمر، بل قد تكون ثابتة لله والله هو الذي لم يخبرنا بها. مفهوم هذا ولا لا؟ قد تكون هذه الصفة المعينة ثابتة لله تعالى ولكن الله هو الذي لم يخبرنا بها، فالله تعالى يصف نفسه بما يشاء ويخبرنا بما يشاء من صفاته، ويخبرنا بما يشاء من صفاته، لم يخبرنا بجميع صفاته. لهذا كان لابد من التحرز في النفي كما أنه لابد من التحرز في الإيه؟ في الإثبات. وهذا هو معنى قوله رحمه الله الدليل لا ينعكس، يعني معنى الكلام كما قلت لكم أنه لا يلزم من انعدام الدليل انعدام المدلول. اكتب هذا أيضا، لا يلزم من انعدام الدليل انعدام المدلول. تمام؟ طيب، الدليل الشرعي نفسه أخبرنا بهذا الأمر، يعني أخبرنا بأن الله تعالى له صفات لم يخبرنا بها، الدليل الشرعي نفسه أخبرنا بذلك. وما هو؟ في الحديث المعروف الذي فيه الدعاء: إذا أصاب أحدكم هم أو غم فليقل ماذا؟ ها؟ إيش نص الحديث؟ اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك. إيش الكلام بعد ذلك؟ سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عنك. تمام. وفي حديث الشفاعة قال عليه الصلاة والسلام فأسجد تحت العرش فأحمد ربي بمحامد يعلمني إياها في ذلك المقام. واضح؟ إذن فالدليل نفسه أخبرنا أن الله تبارك وتعالى لم يخبرنا بجميع صفاته. إذن هناك صفات استأثر الله تعالى بعلمها، فلا تدري إذا قطعت بالنفي لعل هذه الصفة التي قطعت بنفيها هي ثابتة لله عز وجل، لكن الله تعالى لم يخبرنا بها. واضح يا جماعة؟ فهذا هو الدليل على وجوب التحرز في النفي، وأنك إذا سئلت عن صفة معينة هل يتصف الله تعالى بها أم لا، فإنك تقول لا نثبت ولا ننفي، وهذا سيأتي معنا بالأمثلة في محله إن شاء الله. فرق بين هذا، اكتب الآن، فرق بين هذا وبين ما يناقض صفات الإثبات، وبين ما يناقض صفات الإثبات. انظر إلى هذا التنبيه من شيخ الإسلام رحمه الله، معروف رحمه الله بالدقة والتنبيهات وهذه الأشياء المهمة. فرق بين ما سبق وبين ما يناقض صفات الإثبات. ما يناقض صفات الإثبات لا بد من القطع بنفيه عن الله. ما يناقض صفات الإثبات لا بد من القطع بنفيه عن الله. لماذا؟ يقول رحمه الله لأن الدليل القطعي قد قام على إثبات الكمال وانتفاء النقص. لأن الدليل القطعي قد قام على إثبات الكمال وانتفاء النقص. كتبتم هذا؟ طيب، ما معنى الكلام؟ فرق بين ما سبق وبين ما يناقض صفات الإثبات، يعني الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه ولها ضد، فهذا الضد لا بد من القطع بنفيه، لا بد أن تجزم وتقطع بأنه منتف عن الله، كمثل الصنم والعمى والخرس والمرض والموت والنوم وما أشبه ذلك من الأشياء. لماذا يجب أن تقطع بنفيه عن الله وإن كان لم يأتي في النص القطع بنفيه؟ غير النوم طبعا جاء النص على هذا، لكن بالنسبة للصمم والعمى وما أشبه ذلك ليس هناك دليل على القطع بنفي هذا. لماذا؟ لأنه نقص، لأن هذه الأشياء ماذا؟ نقائص، والنقائص لا بد من القطع بنفيها عن الله. إذن عندما يسأل المرء فيقال له هل يتصف الله بالصمم؟ هل يصح أن يقول لا نثبت ولا ننفي؟ معاذ الله. واضح؟ لابد أن تفرق الآن، بل لابد أن تقطع بالنفي، ولا يصح أن تقول طيب أين الدليل والنفي لا يكون إلا بدليل. لا، لا يستقيم هذا، لأن هذا نقص يناقض صفات الإثبات، وصفات الإثبات إيه؟ كمال، وضدها إيه؟ نقص. فالنقص لابد من القطع بنفيه عن الله تعالى، ولا يلزم له دليل خاص، لا يلزم له دليل خاص في كل نقص على حدة أو في كل صفة نقص على حدة. هذا آخر الكلام على هذا المبحث، وبقية المباحث تباعا إن شاء الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر والحمد لله.